بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تكلمنا في درسنا السابق وختمنا الدرس بالكلام على محظورات الإحرام، واليوم نتكلم على الفدية. ما الذي يتوجب على من فعل محظورا أو على من ترك واجبا؟ أما من ترك واجبا من واجبات المناسك، من واجبات الحج أو العمرة، فعليه دم، كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما. وقد فصل بعض أهل العلم في ترك الواجب، فقالوا: من ترك الواجب عامدا كمن يرفض أن يبيت بمزدلفة بلا سبب ولا عذر، أو يرفض المبيت في منى ليلة الحادي عشر، ليلة الثاني عشر، ليالي التشريق، أو يبات غالب الليل، فقد ترك واجبا من واجبات الحج، فهذا عليه دم لأنه ترك الواجب متعمدا. الحالة الثانية: من ترك الواجب لعجزه عنه، مثل من أراد الذهاب إلى مزدلفة، خرج من عرفة إلى مزدلفة ولكن لشدة الزحام، وهذا قد حصل في السنوات الماضية، لشدة الزحام لا نصل إلى مزدلفة إلا بعد الفجر أو قبل الفجر، فهذا ما تركه بإرادته، فلا شيء عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولذلك وضع العلماء قاعدة عظيمة، وهي: لا واجب مع العجز. الحالة الثالثة: أن يترك الواجب لمصلحة المسلمين أو للمصلحة العامة، ومثلوا له بالجزار الذي يذبح وينحر، أو الذي يهتم بأمور الحافلة مثلا والسيارات الخاصة بالحجيج ونحو ذلك، فلا يجد وقتا للمبيت، فمثل هذا أباح له أهل العلم عدم المبيت وترك الواجب، واستدلوا بترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس في ترك المبيت في منى من أجل السقاية، ورخص للرعاة في ترك المبيت بمنى من أجل الرعي، كانوا يرعون الهدي ويرعون إبل الحجاج ونحو ذلك، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ترك الحاج الواجب لمصلحة عامة فإنه لا شيء عليه، والله تعالى أعلم. وأما ما يتعلق بفعل المحظور فالفدية إما أن تكون على التخيير في قسم منها، وقسم آخر على الترتيب. القسم الذي على التخيير يجب عليه أن يفعلها مرتبة، يفعل ما يستطيعه منها، فإن استطاع الأول وجب عليه، وإلا انتقل إلى الثاني ويأتي بيانه. قسم التخيير كفدية لبس المخيط والتطيب وتغطية الرأس وإزالة الشعر أو الأظافر ونحو ذلك، فهذا فديته ما ذكره الله سبحانه وتعالى في الآية، قال عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذا يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام، ولا يشترط فيها التتابع على الصحيح من أقوال أهل العلم، أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، مساكين مكة، ولو كانوا من الحجاج ما داموا أنهم من مكة فيطعموا ستة مساكين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى كعب بن عجرة ورأى القمل يتناثر على وجهه قال له: لعله آذاك هوام رأسك. قال: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك بشاه. وقد جاء في رواية صحيحة: لكل مسكين نصف صاع. كذلك مما تلزم فيه الفدية الصيد، وأرجئ الكلام فيه لعدم الحاجة إليه في وقتنا المعاصر أو الحاضر، ولأن الدرس مختصر فأريد أن أتكلم على أهم الأمور التي يحتاجها غالب الناس. إذن القسم الأول قسم التخيير، أنت مخير إما بين الصيام أو ذبح النسيكة أو بين إطعام 6 مساكين. هناك قسم آخر هو قسم الترتيب، كترك الواجب والإحصار، فهذا عليه دم، من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما، فإن لم يجد الدم صام، فإن عجز عن الدم صام 10 أيام. وهذه 10 أيام يصوم منها 3 في مكة أو في الحرم، لقوله تعالى: فصيام 3 أيام في الحج في أيام حجه، ولا يشترط أن يكون في مكة، في أيام حجه يصوم 3 أيام و7 أيام إذا رجع إلى بلده. ولو صام في أيام التشريق جاز له ذلك، لما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: ولم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. وأما 7 إذا رجع إلى أهله فيصومها ولا يشترط فيها التتابع، كما قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وهنا مسألة قد تقع، وهي أن يعجز الحاج عن صيام 3 أيام في الحج لمرض ونحوه، فإذا رجع إلى بلده صام 10 الأيام ولا شيء عليه لعجزه عن الصيام، ولا واجب مع العجز. وقد وردت هذه الفدية لمن لم يستطع ذبح الهدي في التمتع والقران، فكيف جعله أهل العلم في كل من ترك واجبا؟ قالوا: استدلوا على ذلك بأثر عن ابن عباس رواه البيهقي وإسناده صحيح، صححه الألباني رحمه الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما في رجل وقع على امرأته في الحج، وكذلك ورد عن ابن عباس أنهما قال له: أو صم 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجعت، يعني إذا لم تجد صم 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع. فإذا كان هذا واجبا في من عجز عن البدنة في المحظور، فمن باب أولى من عجز عن الشافي ترك الواجب أن يصوم 10 أيام، والأفضل أن يصوم 3 منها في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. كذلك المحصر يجب عليه الدم، والمحصر هو من منع من النسك لسبب من الأسباب، أحرم وأراد الدخول إلى الحرم لأداء المناسك ولكن منع لسبب ما، قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والمحصر له حالين: الحال الأولى أن يكون قد اشترط عند الإحرام، فعندما دخل في العمرة قال: لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو إذا لبى في الحج قال: لبيك اللهم حجا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فأحصر، فهذا يتحلل ولا شيء عليه. والثاني الذي لم يشترط، فماذا يفعل؟ لا بد أن ينحر هديا ثم يحلق رأسه، أولا يبدأ فيذبح الهدي ثم بعد ذلك يحلق رأسه، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن لم يجد هديا فعليه أن يصوم 10 أيام كما جاء في الأثر عن ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهما. وأما فيما يخص محظور الجماع فله حالان: الحالة الأولى أن يجامع قبل التحلل الأول، وهذا تترتب عليه الأحكام التالية: الأول الإثم، الثاني وجوب التوبة، الثالث أن يمضي في حجه الفاسد ويكمله، الرابع أن يذبح بدنه أي يذبح بعيرا من الإبل، الخامس أن يقضي من قابل أي في أول وقت الإمكان، والسادس ذكر بعض أهل العلم أن يتفرق في حج القضاء من حيث وقع الفساد، يعني إذا جاء يحجان من قابل معا فإن وصل إلى المكان الذي وقع فيه الجماع في الحج الماضي فإنهم يتفرقان، وهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، والحكمة خشية أن يوقعهما الشيطان فيما وقع فيه سابقا. هل تجب على كل مجامع هذه الستة؟ المجامع قبل التحلل الأول لا يخلو من 3 أحوال: أن يكون متعمدا، وهذا تلحقه الأحكام الستة التي ذكرناها، والحالة الثانية يكون ناسيا أو جاهلا، وهذا قد اختلف فيه أهل العلم هل عليه هذه الستة أم لا، وذهب بعض أهل العلم أنه إن كان جاهلا أو ناسيا يسقط عنه الإثم والتوبة، وعليه بقية الأحكام. قالوا لماذا؟ لأن الناظر في فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم لا يجد استفصالا منهم من السائل هل هو جاهل أم هو ناسي، لأن الجهل بالحكم هنا نادر، حكم الجهل بحكم الجماع للحج نادر. وأما إذا وقع الجماع بعد التحلل الأول، رمى جمرة العقبة وحلق رأسه قبل أن يطوف طواف الإفاضة مثلا، وقع على زوجته، فيلحقه الأحكام التالية، لكن لا يفسد حجه، فعليه أولا دم، والدم بدنه يذبح جزورا بينه وبين زوجته، يعني جزورا واحدا بين الاثنين. ثانيا قالوا عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم، ويحرم بعمرة، وكذلك من وقع على زوجته وهو محرم بعمرة قبل تمام السعي فيترتب عليه فساد العمرة وعليهم الإثم والتوبة والقضاء وأن يذبح شاة. فإن كان الجماع وقع بعد السعي في العمرة فإن العمرة لا تفسد، ويخير بين 3 أشياء: إن شاء ذبح شاة، وإن شاء أطعم 6 مساكين، وإن شاء صام 3 أيام. وأما محظور النكاح فلا فدية فيه، لكن قال أهل العلم: عقد النكاح حال الإحرام فاسد غير صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وجاء عن علي رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج وهو محرم انتزعنا منه امرأته ولم يجز نكاحه والأثر حسن. نأتي الآن للكلام على صفة العمرة. العمرة إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. فأما الإحرام فهو نية الدخول في النسك والتلبس به، والسنة لمريده أن يغتسل كما يغتسل للجنابة، ويتطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته بدهن عود أو غيره، ولا يضره بقاؤه بعد الإحرام، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيض المسك في رأسه ولحيته بعد ذلك، أي أثر المسك. والاغتسال عند الإحرام سنة في حق الرجال والنساء، حتى المرأة الحائض والنفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس حين ولدت محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة في حجة الوداع، أمرها فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. ثم بعد الاغتسال والتطيب يلبس ثياب الإحرام، ثم بعد الاغتسال والتطيب يلبس ثياب الإحرام، وهي للرجال إزار ورداء، وأما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب، غير أن لا تتبرج بزينة، ولا تنتقب، ولا تلبس القفازين، وتغطي وجهها عند الرجال غير المحارم. ثم يصلي غير الحائض والنفساء صلاة الفريضة إن كان في وقت الفريضة، وإلا صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء، فإذا فرغ من الصلاة أحرم وقال لبيك عمره، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة للرجال رفع الصوت بالتلبية، لحديث السائب بن خلاد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتربية والتلبية، ولأن رفع الصوت بها إظهار لشعائر الله وإعلان بالتوحيد. وأما المرأة فلا ترفع صوتها بالتلبية. ويستمر في التلبية في العمرة من الإحرام إلى أن يشرع في الطواف، وفي الحج من الإحرام إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد. فإذا وصل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى لدخوله وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. يدخل بخشوع وخضوع وتعظيم لله سبحانه وتعالى، ثم يتقدم إلى البيت متوجها نحو الحجر الأسود ليبتدئ الطواف، ويستلم الحجر الأسود بيده اليمنى ويقبله إن تيسر له، فإن لم يتيسر له التقبيل استلمه بيده، فإن لم يتيسر له استلامه بيده فلا يزاحم، وإنما يكتفي أن يشير إليه بيده ولو من بعيد، ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره، فإذا وصل الركن اليماني استلمه إن تيسر له بدون تقبيل، فإن لم يتيسر فلا يزاحم، ولا يستلم من البيت سوى الحجر الأسود والركن اليماني. وكلما مر بالحجر الأسود فعل ما سبق وكبر، ويقول في بقية طوافه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة. والسنة للرجل في هذا الطواف أن يطبع في جميع طوافه ويرمل في الأشواط الثلاثة الأولى دون الباقية، والاطباع أن يبرز كتفه الأيمن فيجعل رداءه تحت إبطه وطرفيه على كتفه الأيسر، وأما الرمل فهو إسراع المشي مع مقاربة الخطاء. والطواف سبعة أشواط، يبتدئ من الحجر الأسود وينتهي به، ولا يصح الطواف من داخل الحجر، فإذا أتم سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى ركعتين خلفه قريبا منه إن تيسر وإلا فبعيدا. يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة: قل هو الله أحد، ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر له وإلا فلا يشير إليه، ثم يخرج إلى المسعى ليسعى، فإذا دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولا يقرأها في غير هذا الموضع، ثم يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها، ويرفع يديه على الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها ويرفع يديه فيحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يكرر ذلك ثلاث مرات ويدعو بينهما، ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشيا حتى يصل إلى العمود الأخضر، فإن وصله أسرع إسراعا شديدا بقدر ما يستطيع إن تيسر بلا أذية حتى يصل إلى نهاية الإشارة أو العلامة، ثم يمشي على عادته حتى يصل إلى المروة فيرقى عليها ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل من المروة إلى الصفا يمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع إسراعه، فيرقى على الصفا ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو مثل ما سبق في أول مرة، ويقول في بقية سعيه ما أحب من ذكر وقراءة ودعاء. والصعود على الصفا والمروة والسعي الشديد بين العلمين كلها سنة وليست بواجب، فإذا أتم سبعة أشواط في السعي قصر أو حلق والحلق أفضل. وأما المرأة فتقصر رأسها بكل حال ولا تحلق فتقصر من كل قرن أنملة. وأما أعمال الحج فإن الحج يسير، يبدأ من اليوم الثامن وهو يوم التروية، حيث ينطلق الحجيج إلى منى ويصلون فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا من غير جمع، ثم يبيتون فيها إلى فجر التاسع، فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار من منى إلى عرفة فنزلوا بنمرة إن تيسر ذلك إلى قبل الزوال، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والنزول بنمرة سنة وليست بواجب، وإلا دخلوا إلى عرفة، ولا بد من التأكد من حدود عرفة. ويصلون الظهر والعصر جمع تقديم لأجل التفرغ للدعاء. ومن وقف بعرفة نهارا وجب عليه البقاء إلى غروب الشمس، ويمتد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر يوم العيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، فإن طلع الفجر يوم العيد قبل أن يقف بعرفة فقد فاته الحج. ثم بعد الغروب يدفع الواقف بعرفة إلى مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء، يصلي المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين. والسنة للحاج أن لا يصلي المغرب والعشاء إلا بمزدلفة، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبيت بمزدلفة. والمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، ويجوز للضعفة من رجال ونساء أن يدفعوا من مزدلفة بليل في آخره. قال أهل العلم: المعتبر البقاء في مزدلفة أكثر الليل. وأما من ليس ضعيفا ولا تابعا لضعيف فإنه يبقى بمزدلفة حتى يصلي الفجر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى الفجر أتى المشعر الحرام، وهو جبل صغير معروف في مزدلفة، وعليه المسجد المبني الآن. فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وهلله ودعا بما أحب حتى يسفر جدا. ثم ينصرف الحجاج إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، ويكبر مع كل حصاة فيقول: الله أكبر. ولا يجوز الرمي بحصاة كبيرة، ويرمي خاشعا خاضعا مكبرا لله عز وجل، ولا يندفع إلى الجمرة بعنف وقوة فيؤذي إخوانه. ثم بعد الرمي يذبح الهدي، ثم بعد ذبح الهدي يحلق رأسه إن كان رجلا أو يقصره، والحلق أفضل. ويجب أن يكون الحلق والتقصير أو التقصير شاملا لجميع الرأس. وأما المرأة فتقصر من أطراف شعرها بقدر أنملة فقط، فإذا فعل ما سبق حل له جميع محظورات الإحرام ما عدا النساء. والسنة أن يتطيب لهذا الحل. ثم يطوف بالبيت، وهو طواف الزيارة أو الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج. فإن كان متمتعا أتى بالسعي بعد الطواف، لأن سعيه الأول كان للعمرة فلزمه الإتيان بسعي الحج. وإذا كان مفردا أو قارنا فإن كان قد سعى بعد طواف القدوم لم يعد السعي مرة أخرى، وإن كان لم يسعى وجب عليه السعي لأنه لا يتم الحج إلا به. وإذا طاف طواف الإفاضة وسعى للحج بعده أو قبله إن كان مفردا أو قارنا فقد حل التحلل الثاني. والأفضل أن يأتي بهذه الأعمال يوم العيد مرتبة: رمي الجمرة، ذبح الهدي، الحلقة والتقصير، الطواف، ثم السعي. فإن قدم بعضها على بعض فلا بأس، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في التقديم والتأخير: افعل ولا حرج. ثم يرجع إلى منى ويبيت فيها ليلة 11 و12، ويرمي فيها الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. فإذا رمى الجمار في اليوم 12 فقد انتهى من واجب الحج، وهو بالخيار: إن شاء بقي في منى لليوم 13 ورمى الجمار بعد الزوال، وإن شاء نفر منها، لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لكن إذا غربت الشمس في اليوم 12 قبل أن ينفر من منى فلا يتعجل حينئذ، لأن الله تعالى قال: فمن تعجل في يومين، فقيد التعجل في اليومين ولم يطلق، فإذا انتهت اليومان فقد انتهى وقت التعجل، واليوم ينتهي بغروب شمسه. ثم بعد ذلك إذا انتهى من أعمال الحج وقبل أن ينصرف إلى بلده طاف طواف الوداع، ولا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء، لحديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. هذا باختصار إخوان الأفاضل ما تيسر الكلام عليه من أعمال الحج على وجه الاختصار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يتقبل منا الصيام والقيام والصلاة والحج والعمرة وسائر العبادات. والعبد عليه أن يعتني
بإتقان العبادة وأن يعتني بأداء العبادة كما أمر الله سبحانه وتعالى. فمن شرطها الإخلاص والمتابعة، وكل عمل ليس عليه أمر نبينا صلى الله عليه وسلم فهو رد. والحج قد حج النبي صلى الله عليه وسلم وقال لتأخذوا عني مناسككم، والمناسك اليوم لله الحمد والمنة قد اجتهد أهل العلم في بيانها وتصويرها على أفضل حال لأجل أن يكون الحاج على بينة من أمره. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.